بسم الله، الحمد لله الذي شيد بناء الإسلام ومهد قواعده وأحكم أساس الشرع وأيد سواعده، والصلاة والسلام على من بعث هاديا إلى القيم المثلى وداعيا إلى التمسك بالعروة الوثقى محمد أفضل بريته على آله وصحبه وعترته. وبعد، كما مر معنا المؤلف تطرق إلى الحكم ثم إلى الأدلة التي يستقى منها الحكم الشرعي، ثم ما يتطرق إلى هذه الأدلة من العموم والخصوصي والنسخ وباب الأخبار، ثم تطرق إلى آخر الأدلة المتفق عليها عنده باعتباره مختصرا يكفي المبتدئ ويفيد ويذكر المتخصص، فانتهى إلى كتاب القياس. وقبل أن نبدأ بالباب الذي بدأ به بعد القياس، كأنه يقول لك: إذا عرفنا الحكم وعرفنا الأدلة التي يؤخذ منها الحكم، هناك أمور لا يكون جاء الحكم بها، فهل حكمها الإباحة أو حكمها الحظر؟ ولذلك قال: وأما الحظر والإباحة. وأكثر الأصوليين على ذكر هذا المبحث في باب المباح، لما يتكلمون عن الإباحة كحكم شرعي وهل هي حكم شرعي، يتكلمون عن حكم المباح قبل ورود الشرع وبعد ورود الشرع. وهذه المسألة من المسائل التي يقول فيها كثير من الأصوليين هي مسألة طويلة الذيل قليلة النيل، وعدها بعضهم من الدخيل على أصول الفقه، لأن أصول الفقه كما ذكر الطوفي وغيره مسائله قسمان، بل كل علم مسائله منها ما هو من الضروريات أو من المسائل الضرورية، ومنها ما هو من الرياضات الذهنية، يعني المسائل الجانبية التي تخدم العلم. وألف بعضهم الدخيل على أصول الفقه، وذكروا منه المنطق وذكروا منه بعض المسائل. فبحث المباح قبل ورود الشرع وبعد ورود الشرع، وهل المباح الأصل الأشياء الإباحة أو كذا، هذا أمر انتهى بورود التشريع، لكن الأصوليين يتكلمون عن هذه المسألة. فقال رحمه الله: وأما الحظر والإباحة. سبق لما تكلمنا عن الحرام قلنا: الحظل باللام والحظر والحرام كلها بمعنى واحد، وكثيرا ما يستخدم صاحب المراقي هذه الكلمة بدلا من الحرام، الحظل والمحظور يستخدمها بدلا من الحرام. قال رحمه الله: وأما الحظر والإباحة، فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. هذا هنا يحكي قول بعض الأصوليين الذين يرون أن الأصل في الأشياء كلها المنع لأنها مملوكة للغير، وهو حاصل هذا المبحث أن هناك من يرى أن الأصل فيما أبيح أن يتناوله الإنسان شرعا بحكم الإباحة الشرعية، وأما الأصل في الأمور التي لم يذكر فيها شيء فإن الأصل المنع لأن الإنسان لا يملكها، فهي إما ملك للغير وملك لله سبحانه وتعالى، فلا يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. هذا الرأي الذي قال من الناس، وهذا التعبير أحيانا يستخدم لنصرة القول، وأحيانا يستخدم للقول الذي يعني متروك. وابن عاصم الأندلسي لما جاء إلى مسألة شبيهة بهذه المسألة، أيضا من المسائل التي تبحث في الأصول وليس لها علاقة بالأصول وهي مسألة القياس في اللغة، قال: وبعضهم خالف كل الناس فأثبت في اللغة القياس، مع أن القائلين بهذا القول ليس كل الناس، وهو قال هنا: فمن الناس من يقول، كأنه يريد أن يشير إلى أن الناس انقسموا، وإذا المسألة ليس لها لا ينبني عليها شيء. فهذا القول طبعا الذي ذكره أولا، لأن يعللونه دائما يقولون أنها ملك للغير ولا يتصرف في ملك الغير بغير إذن، إذا ما حكم الأعيان المنتفع بها في الأصل التي لم يرد فيها شيء؟ يقول لك: الأصل فيها، الأصل يعني القاعدة العامة والأمر المطلق فيها أنها ممنوعة حتى يرد ما يدل على جوازها. طيب، طبعا هذا القول ضعيف جدا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل في حركات المكلف وسكناته وتصرفاته والأعيان يعني الأشياء العينية والأفعال التي يؤديها والأقوال التي يقولها، الأصل أنها على الإباحة، وهذا من سماحة التشريع، دائما في المباحات يفتحها وفي المحرمات يعددها. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المحرم ما قال: يلبس المحرم كذا وكذا وكذا، لا، قال: لا يلبس المحرم كذا وكذا وكذا، فحدد. حتى في التحريم في الآية قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فعدد المحرمات. طبيعة التشريع وأسلوب التشريع الحرام يحدد، أما المباح فيكون مفتوحا رأفة بالناس ورحمة بالناس وتوسعة على الناس، لأن هذا هو الأصل. وهو القول الثاني الذي قال فيه: ومن الناس من قال بضده. وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حضره الشرع، هذا الذي عليه الجمهور. ولذلك الآن هناك قاعدة مرت معكم وستمر معكم في الدراسة إن شاء الله، أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل المانع. وبنوا على هذه المسألة كثير من المأكولات والملبوسات والثمن، الجبن، الفراء، أكل كثير من الحيوانات التي لم يرد فيها نص وليست ذات ناب وليست ذات مخلب، ما هو الحكم فيها؟ كثير من العلماء أجاز أكل بعض الحيوانات بناء على هذا، أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل المانع، ويخرج من هذا ما دلت عمومات الشريعة على تحريمه. يعني ما يأتي شخص إلى حية مثلا ويقول ليس مثلا ليس بأن تقول ليس ذات ناب ويقول يجوز أكلها لأنها لم يرد فيها شيء، لا، الشريعة جاءت بقتلها، الشريعة حرمت السميات، حرمت المحرمات، حرمت الضرر، دفعت الضرر، لكن ما لم يرد فيه شيء فهذا يجوز أكله. ولذلك اختلفوا في حكم البحر، ماء البحر الآن في خلاف، هل يجوز أكل كل ما في البحر مطلقا هو الطهور ماء والحل ميتته مطلقا، أم أن ما له مسمى في البر يكون محرما؟ لو وجدنا حيوان يعيش في البحر واسمه خنزير الماء وإنسان الماء، قال الليل أو ابن أبي ذئب قال أنتم تسمونه إنسانا، ولا هو جائز؟ ولذلك تجدون في مذهب الحنفية في بعض الأشياء لا يجوز أكلها، والشيعة يحرمون كل شيء على السمك باعتبار الأحاديث واردة فقط، قالوا أن المقصود بأكل البحر هو السمك فقط، لكن الجماهير على أن كل أكل البحر جائز بناء على هذا العموم. لكن لو ورد شيء فيه سم أو ورد شيء فيه ثبت أن فيه ضرر لا يقول أحد أنه داخل في هذا العموم، لأن الشريعة جاءت بتحريم ما فيه ضرر وجاءت بدفع الضرر. فالأصل في الأشياء الإباحة إلا من الفراء، تعرفون الفراء الفرو الذي يصنع منه، هذا بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة. الجبن، الاستخراج الأشياء المستخرجة من الإنفحة والثمن ألا يستخرج من الحليب استخراجا، هذه الأشياء كلها بناء أبيحت بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة. وهذا القول الثاني، ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حضره الشرع. وقلنا لهم أن الحضرة والحضلة والتحريم يعني إلا ما حرمه الشرع، والشرع المقصود به المشرع. ومنهم من قال بالتوقف، هذا القول يعني يتوقف حتى يظهر الدليل، حتى ندخله في أحد الأدلة. كثير جدا يروى عن الإمام الحرمين الجويني، هو من أشهر العلماء الذين يقولون بالتوقف، يعني دائما يختار التوقف. ومعنى التوقف هو انتظار الدليل أو البحث عن دليل، وليس معناه أنه عدم ظهور الأدلة. قال أن يتوقف بين الأمرين حتى يأتي الدليل. طبعا الراجح كما ذكرنا لكم هو الإباحة في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، لأن الله تعالى قال هو الذي خلق لكم، هذا امتنان، يعني يمتن علينا بما خلق علينا توسعة ورحمة، خلق لكم ما في الأرض جميعا، قل سيروا في الأرض كلوا واشربوا وهكذا. ولما قال الله تعالى والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل، لماذا يصف هذا الوصف؟ لماذا يتوسع في هذه المواد حتى يمتن علينا بأنه خلق لنا هذا؟ كل هذا من باب الامتنان والسعة والإباحة. والمباح كما مر معنا أنه ما لا مانع دونه، ولقد أباحنا ما حمينا ولا مبيح لما حمينا. فالإباحة الشيء المأذون فيه فعلا وتركا، وهذا من تعب الشريعة، ولكن يأتي بالمحرمات فإنه يحددها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنقير عن الأحكام، وحكى عن بني إسرائيل الذنب في كثرة السؤال، ولذلك قال إن من أعظم الناس جرما أو المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. الله سبحانه وتعالى قال لم يذبحوا بقرة، أي بقرة تذبحوا خلاص، ما لونها ما هي، فشددوا فشدد الله عليهم فأعطاهم وصف يصعب، واضح؟ فالتنقير عن المسائل ليس من طبع الشريعة، والبحث عن العيوب ليس من طبع الشريعة، والبحث عن مساوئ الناس ليس من طبع الشريعة، وإن الأصل في الشريعة الستر والإباحة والتسهيل. هذا مقصد الشريعة في التشريع، عمومات مقاصد الشريعة في التشريع تشمل هذا. ثم قال رحمه الله ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. هذا الذي قاله قبل قليل هو استصحاب للعدم الأصلي، والاستصحاب طلب الصحبة أي كلمة غالبا، لأن هناك بعض الكلمات لا تمشي على هذه القاعدة، إذا كانت على وزن الاستفعال فإن معناها الطلب، وصاحبة إذا أدخلنا عليها الاستفعال تكون بمعنى استصحبة، فكأنه طلب صحبته، يعني طلب الصحبة. ولذلك سمي الاستصحاب استصحابا، وهو الحكم
بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول، أو ممكن أن تقول إثبات ما ثبت في الماضي في الحال. وأمثلته كثيرة وأنواعه كثيرة، لكن الذي يهمنا أن تعرف أن الاستصحاب هو طلب الصحبة، وهذا الاستصحاب ذكر هنا لأن نوعا منه يسمى استصحاب البراءة الأصلية. فلو جاءك شخص وقال صلي صلاة سادسة، تقول لا لم يشرع هذا، فأنت تستصحب عدم شرع الحكم. الصلوات الواجبة هي خمس، والصحابي العربي سنة السنة قال الذي قال أفلح الفرق لما قال ما الذي يجب عليه، قال خمس صلوات في اليوم والليلة وأن كذا وأن كذا، قال والله لا أزيد عليهم. فقال أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان سيلتزم بهذا، لأنه استصحب عدم شرع غير هذا، قال لا أزيد عليهم. فالاستصحاب أحد أنواع الاستصحاب هو استصحاب البراءة الأصلية، معنى البراءة يعني عدم شرع الحكم، وهو الذي ذكره قال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل، والأصل هو الإباحة. ومعنى الاستصحاب يعني طلب الصحبة، وهو إثبات الماضي حالا. ومنه الذي يمر معنا كثيرا في الطهارة، وإن كان هناك خلاف فيه في بين المذاهب، لما تكون على طهارة ثم تشك، وهذا أو يغلب على ظنك أنك ما زلت على طهارة، فإنك تستصحب الحال الماضي وهو أنك كنت على طهارة، وتطرح هذا الشك. وفي الحديث إن النبي قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. البناء على ما استيقن هذا هو استصحاب للحكم الذي يغلب على ظنه أنه ثابت، وهو هذا المصطلح. طبعا الاستصحاب مصطلح يعتبر أحد الأدلة المختلف فيها بين المذاهب، وهو دليل عقلي ومعناه طلب الصحبة، وهو إثبات ما ثبت في الماضي في الحال. فما ثبت له وصف في الماضي يستصحب أن يحكم بصحته. فيه نوع من الاستصحاب يذكره أيضا بعض الشافعية، وهو استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف. هذا الذي يستصحب أحيانا يكون البراءة الأصلية، وأحيانا يكون حكما ثبت في الماضي، أنا كنت متطهرا فأستصحب حكم طهارتي سابقا الآن وأطرح الشك. هناك نوع من الاستصحاب يسمى استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف، ومثلوا له بمثال مشهور مرة معكم في الأصول. لو كان شخص في برية أو فاقد للماء أو في سجن أو في أي مكان لا يجد فيه الماء، ومن لم يجد ماء صعيدا تيمم، سيضرب بيديه الأرض وسيتيمم. فلما كبر الصلاة جاءت دابة أو جاءت سيارة عليها ماء، السؤال هو دخل في الصلاة بصورة صحيحة صحيح؟ وعلى طهارة، لأن الشارع أباح له التيمم لأنه غير واجد للماء، لكن هو الآن في الصلاة يعتبر واجدا للماء، دخل في الصلاة بالإجماع بصلاة صحيحة، لكنه هو الآن باعتباره واجدا للماء، هذا محل خلاف. فسمي استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف، هل يقطع الصلاة ويتوضأ أم يكمل الصلاة، هذا محل الخلاف. وهناك نوع سموه استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف، هو استصحب حال الإجماع السابق وهو دخوله في الصلاة باتفاق أنه دخل في الصلاة بصورة صحيحة لأنه تيمم، لأنه لا يجد الماء، فلما بدأ الصلاة جاء الماء، هل يجوز له أن يقطع الصلاة ولا يجب عليه يقطع الصلاة، أو يجوز له أن يكمل الصلاة، هذا محل الخلاف منهم. في نوع آخر يسمى استصحاب المقلوب. الشيخ شو اسمه محمد إقبال قاضي في إندونيسيا، وجاءه صك لوقف، عفوا جاءه مشكلة في وقف قديم جدا في مبنى عمره 300 سنة، ولم يجدوا الصك الوثيقة التي وضع من أجلها هذا المبنى، لكننا نرى هذا المبنى يصرف ريعه، مثلا الشيخ معمر هو المشرف الآن على الوقف أو الناظر، وجده كان ناظرا وجد جده من 300 سنة، ووجدناه يصرف على طلاب الجامعة منذ أن وعينا عليه ووثيقته مفقودة، هل يجوز له كقاضي أن ينشئ وثيقة جديدة لهذا الوقف باعتبار الماضي؟ هذا يسموه الاستصحاب المقلوب. الذي حدث من الاستصحاب استصحبنا الماضي إلى الحال، الطهارة إلى الشك ودفعناه، استصحبنا حال الإجماع في محل الخلاف، هذا العكس، الوضع الحالي أرجعناه إلى الماضي، ويسمى الاستصحاب المقلوب. الذي يهمنا هو ما ذكره المؤلف لأنه لم يتوسع فيه، قال النوع الأول ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل، وهذا الذي يسمى البراءة أو براءة الذمة. والنوع ذكر نوعا آخر قال حتى يرد الدليل الناقل، والثاني ما دل الشرع على ثبوته ودوامه، مثل الطهارة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة. أحيانا بعض الناس يكون عنده نسبة وسواس أو حركة الجسم أو حركة الأمعاء أو حركة الأعضاء، فيخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني انتقض وضوءه، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن هذا يفتح باب الوسواس. وقد يكون الشخص، الناس تختلف في الأجسام وفي الحرارة وفي الرطوبة وفي البرودة وفي راحة الجسم وإلى آخره، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، باعتبار الشرع دل على ثبوت الزمان الحكم الماضي حتى يرد المغيب. ثم قال واستصحاب الدليل مع احتمال المعارض. الواجب على الإنسان إذا بلغه دليل في حكم معين لا يقول يحتمل أنه منسوخ، يحتمل أنه مخصص، لا، يعمل به حتى يرد الدليل. فمن بلغه دليل من الشرع لزمه أن يعمل به. واستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل. ثم قال بعد أن ذكر الأدلة الحكم والأدلة التي يؤخذ منها، وذكر لك الدليل الذي يذكره بعضهم كدليل مختلف فيه وهو الاستصحاب، وإذا توسعتم في الأصول ستكون الأدلة المختلف فيها كثيرة جدا، وهي تبحث في تاريخ التشريع الإسلامي وتبحث في بعض كتب الأصول، وأوصلها بعضهم إلى أكثر من 13 دليل، وهي قول الصحابي والاستصحاب والاستحسان وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة والعرف والاستحسان والاستصلاح وسد الذرائع، وبعض المذاهب يأخذ ببعضها دون البعض الآخر، وبعضهم يسميها بغير اسمها. عرفت الحكم، عرفت من أين يؤخذ الحكم، قال لك كيف ترتب هذه الأدلة، والمقصود ترتيبها عند التزاحم أو عند الاعتراض بالدليل تقوية الحكم. فقال يقدم الجلي على الخفي. لا شك أن لو قال شخص يقاس الأرز على البر بجامع الاقتياد والادخار فيحرم فيه الربا، هذا قياس. ممكن يأتي شخص آخر ويقول لا، بل يقاس بجامع الطعم كما يقول الشافعية، أو يقاس بجامع كذا، هذا قياس يحتاج إلى إعمال ذهن، هذا ليس مثل فلا تقل لهما أف فيحرم الضرب قياسا على التأثير، لأن هذا قياس جلي ويسمونه القياس الأولوي. واضح؟ القياس الأولوي. أو حتى لو كان مساويا، الله سبحانه وتعالى نهى عن أكل مال اليتيم، فجاء ولي الأيتام وقال أنا ما أكلت المال، أنا أحرقته، أنا رميته في البحر، هل يقبل هذا؟ لا، هذا قياس مساوي، لأن الإحراق والإتلاف واحد. فيقدم الجلي على الخفي في التعارض. والموجب للعلم والموجب ويقدم الموجب للعلم على الموجب للظن. مر معنا أن المتواتر أقوى بكثير من الأحاد، لا سيما إذا كان الأحاد في درجة من درجات الصحة الضعيفة أو ليس قوية، لأنه إذا صح يأخذ رتبة أعلى. فلا شك أن المتواتر يقدم على الأحاد، لأن هذا موجب للعلم وهذا موجب للظن. والنطق على القياس، النطق على القياس هي قاعدة لا قياس مع نص، لا قياس مع نص. لا شك أن القياس فيه عمال ذهن والنص يرشد إلى المطلوب مباشرة، فلا نحتاج إلى القياس. وقد ذكرنا لكم في باب القياس أن الفقهاء كثيرا ما يذكرون بيتا في هذا الباب، يقولون إذا أعي الفقيه، يعني أعجزه وجود نص، تعلق لا محالة بالقياس، فالفقيه لا يتعلق بالقياس وهو بين يديه النص، ولذلك قالوا لا قياس مع نص. حتى في العاديات لا يحق للإنسان أن يعمل ذهنه مع وجود النص الصريح، حتى في العاديات يقال قال فلان كذا، فيقال لك اسكت، فلان هذا هو موجود، كيف تتكلم عنه؟ نسمع منه مباشرة، أو كيف تقولني ما لم أقل وأنا قلت كذا، ما يقبل دائما الفرع، لا ينوب عن الأصل إذا كان الأصل حاضرا وواضحا. فذلك قالوا لا قياس مع نص، ولا يقدم النطق على القياس. إذا وجدنا قياسا ووجدنا نصا صريحا فإن النص الصريح مقدم على القياس سواء كان من كتاب أو سنة. ثم قال والقياس الجلي على الخفي كما مثلنا قبل قليل. قال فإن وجد في النطق ما يغير الأصل يعمل بالنطق وإلا فيستصحب الحال، أي ما يغير الأصل، أي ينقله عن البراءة الأصلية، يعني الأصل عدم شرع الحكم، فإذا وجدنا ما ينقلنا عن هذا كما ورد في أن الخمر حرمت على مراتب، أو ورد أن بعض أنكح الجاهلية أبطل الإسلام، أو ورد أي حكم كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان مقررا عليه ثم جاء الإسلام بتغييره رأفة بهم أو كانوا في الجاهلية على حكم آخر، فإنه ينتقل إلى الحكم الجديد الذي شرعه الشارع، تحريم نكاح المتعة، تحريم الحمر إلى آخره. كل هذه الأشياء كانت في البداية جائزة، فجاء ما ينقلنا عن الحكم الأول. قال فيستصحب الحال أن يؤخذ بالبراءة الأصلية إذا كان ثبت في الحكم. ثم دخل في بابين مهمين جدا دائما تختم بهما كتب الأصول، وهما باب المفتي والمستفتي وباب الاجتهاد. بعد ما ذكر هذه الأحكام قال ومن شرط المفتي أن يكون عالما. طبعا الإفتاء مصدر أفتى يفتي إفتاء، وتجمع على فتاوي وفتاوى، وهي الإخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام، يعني المفتي يخبر بالحكم الشرعي لكنه لا يلزم به، ويقول لا يلزم به لأن القاضي يخبر بالحكم الشرعي لكنه على سبيل الإلزام، أما المفتي فإنه لا يلزم بالحكم. وهناك مسائل متعلقة بباب الإفتاء يحسن أن نتكلم عنها، أنه لا يجوز تتبع الرخص، ولا يجوز البحث عن الأسهل، ولا يجوز أن يكون الغرض من الإفتاء البحث عن أسهل فتوى. بعض الناس يسأل 20 مفتي في نفس المسألة حتى يجد ما يوافق هواه. الأصل في الإنسان أن يبحث عن من يدين الله سبحانه وتعالى في علمه وفضله، وهذا ظاهر بين الناس، وهذا جزء من الاجتهاد الذي يملكه العامي. لأن ابن تيمية رحمه الله يقول كل إنسان له ملكة قليلة من الاجتهاد يميز بها الناس، بين يكون اشتهر بين الناس أو أجيز له بالإفتاء أو عرف بحسن السيرة بين الناس أو كذا، كان في بلد ليس فيه مسلمون. قال ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا، عالما بالفقه أي فيما يفتي فيه منه، لأنه لا يشترط أن يكون عالما بكل الفقه على الصحيح، كما سيأتينا في بعض الاجتهاد أن الاجتهاد منه ما هو مطلق ومنه ما هو جزئي. قد يكون هذا الشخص في البلد لكنه متخصص في الفرائض ويعرف كل أحكام الفرائض خلافا عاليا وخلافا مذهبيا ويعرف أدلتها، ولو جاءه جد وإخوة فإنه يجتهد في الحكم في المسألة، ولو جاءه مسألة من مسائل المختلف فيها فإنه يجتهد في الحكم. هذا يعتبر مجتهد في باب الفرائض. وقد يكون مجتهدا في الأحوال الشخصية، يعود إليه الناس في الطلاق والنكاح والخلع ومشاكل الزوجية وهو عالم بأدلتها، هذا يفتي في هذا الباب، لأنه يعتبر عالما فيما يفتي فيه، ولا يفترض أن يكون عالما بكل الفقه، ولا يمكن ذلك أن يكون جاهلا في جزئيات أخرى، لأنه قد يكون مثلا لا يحسن جزئيات متعلقة بباب الجهاد أو باب القضاء أو باب كذا، لكنه تميز في باب معين، وهذا على الصحيح من أقوال العلماء. لأن الله سبحانه وتعالى قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طبعا هذا هو حال الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستفتون الفاضل مع وجود المفضول مع وجود الفاضل، وكانوا يقتدون بأبي بكر وعمر مع أن منهم من بلغ رتبة الاجتهاد. فالفتوى ينظر فيها غالبا إلى من يوثق بعلمه وإلى من يرجع إلى قوله وإلى من يكون يدين الله سبحانه وتعالى بعلمه بالمسألة. قال أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، يعني عالما بأصوله من حيث هو فقه، يعني من حيث التنزيل، عالما بالناسخ والمنسوخ إلى آخره وما يتعلق بأصل الفقه، وفرعا يعني بالفروع الناشئة عن هذه الأدلة. ثم قال خلافا ومذهبا. الفقه في فقه خلافي وفقه مذهبي، الخلاف المقصود بالخلاف العالي الذي يكون بين المذاهب نفسها، والخلاف المذهبي الذي يكون داخل المذهب، لأنه كما مر معكم الذي يريد يتوسع في الخلاف المالكية هناك مذهب الأندلسيين وهناك مذهب المغاربة وهناك مذهب المشارقة، الحنفية هناك مذهب السمرقنديين وهناك مذهب العراقيين، هناك مذهب المتقدمين وهناك مذهب المتأخرين، الحنابلة عندهم أقوال في المذهب وروايات في المذهب، الشافعية عندهم قول الجديد والقديم وروايات في المذهب، لا يخلو مذهب من وجود مذاهب داخل المذهب. وأغلب هذا الخلاف إنما هو خلاف تنوع وليس خلاف تضاد، بناء على ما يظهر العلماء في المسائل الاجتهادية. ولذلك كما سيأتينا في باب الإفتاء سئل مالك عن 40 مسألة أو 40 مسألة فأجاب عن 4 وقال في 36 لا أدري أو نحو هذا. فالخلاف متشعب، الشافعي لما تسمعون الشافعي في القديم والشافعي في الجديد ليس أن الشافعي ترك المذهب الأول، الشافعي تغير اجتهاده لأنه جاء إلى بلد جديد ووصلت إليه أدلة جديدة. قال أن يكون عالما، هذا المفتي يكون عالما بالفقه وأصوله فرعا وأصلا، أي خلافا ومذهبا، خلافا عاليا ونازلا، وأن يكون كامل آلة الاجتهاد. آلة الاجتهاد ستأتينا، يعني أن يكون كامل الآلة، وعلوم الآلة هي العلوم، معنى آلة الاجتهاد يعني العلوم التي تساعد في الاجتهاد في النصوص. والاجتهاد في النصوص كما سيأتينا إما أن يجتهد في استخراج الحكم من النص أو يجتهد في التوفيق بين هذه النصوص الموجودة للوصول إلى الحكم. قال آلة الاجتهاد، آلة الاجتهاد العلم باللغة والعلم بالبلاغة والعلم بالناسخ والمنسوخ والعلم بآيات الأحكام، وقد جمعها الإمام الشاطبي رحمه الله في كلمتين، قال إن المجتهد لا يكون مجتهدا إلا بشرطين: معرفته مقاصد الشريعة على كمالها، وقدرته على الاستنباط بناء على كمال فهمه فيها. هذه تجمع كل شروط المجتهد، لأنك إذا نظرت شروط الاجتهاد في بعض كتب الأصول بعضهم يطيلون يقولون أن يكون عالما بالقرآن، ثم يختلفون ما الذي يكون عالما به في القرآن؟ هل يكفي فيه آيات الأحكام فقط وهي قرابة 500 آية؟ أو لا بد أن يكون حافظا له كاملا باعتباره فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا وما حكم ما بيننا وما كان وما يكون وفيه الفصل وفيه الحكم وفيه كل شيء، يجب أن يكون عالما بكامل القرآن، وربما استنبط حكمة أو دله الله سبحانه وتعالى على لطيفة من قصة من قصص القرآن أو نحو ذلك، أو يكفي أن يكون عالما فقط بآيات الأحكام، يختلفون في هذا. ثم في السنة هل يكفي أن يكون ناقلا أو أن يكون عالما بالرجال والأسانيد والصحيح والضعيف إلى آخره؟ بعضهم يقول لا يكفي هذا، بعضهم يقول يكفي. لكن الشاطبي رحمه الله ذكر شرطين، هذان الشرطان يجمعان شروط الاجتهاد. فمن كان عالما بمقاصد الشريعة وقادرا، والشرط الثاني أن يكون قادرا على الاستنباط بناء على كمال فهمه في مقاصد الشريعة. وعلم مقاصد الشريعة لا شك أنه يشمل الأصول ويشمل آيات الأحكام ويشمل معرفة الناسخ والمنسوخ. فالمجتهد هو من عرف الشرط الأول، من عرف مقاصد الشريعة على كمالها، والشرط الثاني من قدر على الاستنباط بناء على كمال فهمه فيها. وقالوا أن يكون عالما باللغة وبطرق دلالتها، وعالما بالأدلة الشرعية وبالناسخ والمنسوخ والدلالات. ولذلك روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سمع رجلا أو قاصا يحدث الناس، قال أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال إذا هلكت، أو عبارة نحو هذه. قال وأجازوا أيضا تجز الاجتهاد، وأنه أن يجوز للإنسان أن يفتي في مسألة دون أخرى عارفا. شوف يقول رحمه الله أن يكون عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام. ما الذي يحتاج إليه حتى يكون الإنسان يستطيع أن يستنبط الأحكام؟ أن يكون عارفا بالأدلة واستخراج من أدلة. والاستنباط من النبط، وهو استخراج الشيء من قعر البئر، وقالوا استنبطها استنباطا. والمقصود أخذ الأحكام من الأدلة، لأن أخذ الأحكام يحتاج إلى عمق نظر وجهد وتحرير وتعني، فيستنبطها استنباطا، يعني يستخرجها من الأدلة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإذا جاء أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني يستخرجونه استخراجا، لأنه لو كان الحكم ظاهر لمحتاج إلى الرجوع إليه. لكن المسائل التي تكون فيها عمق أو نوازل نحتاج نعود فيها إلى العلماء، لأنهم بدقيق نظرهم ومعرفتهم للأحكام يستخرجونها. ثم قال الذي يحتاج إليه في الأحكام، قال من النحو، أي من قواعده وما يؤثر في المعنى. والعلماء لهم لطيفة في هذا، يقولون الفقيه يجب أن يعلم من النحو ما يفهم به كلام العرب ولا يخرجه عن مراده، وما يصون به لسانه عن الخطأ، يعني أن يكون عالما بهذا الكم من النحو. أما خلافات ابن عصفور وأراء ابن جني والتوسع في بعض المسائل ولغات العرب قد لا يحتاجها الفقيه، لكن يقول ما يحتاج منه إلى فهم كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال واللغة، واللغة أعم من النحو، المقصود الدلالات والأداب والبلاغة، لأن البلاغة مهمة جدا في فهم النص. وهناك شيء يسمونه دلالة السياق، أحيانا دلالة السياق لا يكون منصوصا عليها. وقد مر معكم ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله رضي عنه لما اختلف مع الشافعي في حكم العود في الهبة، يعني هل يجوز لك أن تهدي شخصا هدية ثم تقول له أنا رجعت فيها؟ كان الشافعي رحمه الله لا يرى تحريم هذا، يقول يجوز، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. يقول والكلب لا يحرم عليه العود. فقال له الإمام أحمد ليس لنا مثل السوء، يعني ما شبه هذا التشبيه إلا لكي يبعدنا عنه. فكان يرى أن هذه الكراهة تقرب من التحريم، فهمتم؟ ويعبر أحيانا بالمكروه عن الحرام بالكراهة، فيرقى هذا الحكم إلى التحريم عند بعض العلماء بناء على دلالة تسمى دلالة السياق. والمترجم لما يترجم إلى المسؤول أو الرئيس في لغة أخرى، إذا ذكر المتكلم كلمة لها معنيان أو مثلا، لا بد أن يترجمه بما يؤدي هذا المعنى. فالدلالات لها أهمية في فهم سياق القرآن وفي فهم السنة، فيحتاج أن يكون عالما بالنحو من حيث التراكيب وما يكون على آخر الكلمات من النحو والإعراب، وأيضا عالما بدلالات اللغة من حيث البلاغة والدلالات، ومعرفة الرجال يعني تراجمهم جرحا وتعديلا، أو أن يسند إلى من له معرفة فيكفي هذا. فكان يقول رواه البخاري ومسلم، أو لا يكون عالما لكن يكون يعرف أن أحاديث الصحيحين مقدمة على غيرها، وأن درجات الصحة والضعف مختلفة إلى آخره. قال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام، وأن يكون عالما بتفسير الآيات الواردة في الأحكام، لأنه كما تعلمون آيات القرآن فيها قصص وفيها أمثال وفيها أحكام، والقرآن يتنوع فيما يتناوله. آيات الأحكام هي التي تناولت الأحكام الشرعية، لا بد أن يكون مطلعا عليها، فيكون عالما بالناسخ والمنسوخ ومطلعا على آيات الأحكام، لأنه يريد ممكن يجتهد في حكم، يقول أجتهد لكم في معرفة حكم الصوم، مع أنه في آيات الأحكام نص على أن الصوم كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني منصوص عليه، فلا يحتاج أن يجتهد فيه. فلا بد أن يكون عالما بآيات الأحكام حتى لا يجتهد في حكم النص عليه فيؤدي إلى الخطأ. قال والأخبار الواردة فيها يعني الأدلة التي وردت فيها من السنة. هذه الشروط التي ذكرها رحمه الله تنطبق على كما ذكرت لكم على شيء يسمونه المجتهد المطلق. بعض العلماء يرى أنه لا يوجد، وقد ذكر ابن تيمية أنه إن بحثنا عن هذه الأدلة عن هذه الشروط قد لا نجدها إلا قبل 900 سنة. ويرى فريق آخر أن هذه الشروط موجودة وأنها لا تخلو منها الأمة. ولذلك الإمام السيوطي رحمه الله كان يرى نفسه مجتهدا، وكان لا يرى أن المجتهد المطلق غير موجود. وكثير من العلماء حكم على غيره من المتأخرين أو المتقدمين أنه مجتهد مطلق. فكثير من العلماء يقول أن ابن تيمية رحمه الله أنه مجتهد مطلق بلا شك، وابن القيم مجتهد مطلق، وكثير من العلماء يقول أنه بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، يعني يفتي في كل الأحكام. وبعضهم يقول لا، المجتهد المطلق لم يعد موجودا، ويكفي أن يكون عالما بمذهب أو متبصرا في مسائل محددة. ثم قال رحمه الله شروط المستفتي. هذا الشروط الأولى في من سيتكلم ويفتي ويوقع على الله سبحانه وتعالى ويخبر بحكم الله سبحانه وتعالى. أما المستفتي قال أن يكون من أهل التقليد، والتقليد وضع القلادة في العنق، وكأن المستفتي كأن المستفتي يعلق هذا الحكم على هذا المفتي ويربطه به لأنه يتكلم عن الله سبحانه وتعالى. فسمي التقليد تقليدا لأنه أخذ القول بغير الدليل كما سيأتينا إن شاء الله من غير معرفة دليله، لأنه لا يعلم الأدلة والأحكام وإنما يسأل فقط: فعلت كذا في الطواف ما الذي عليه؟ نسيت كذا في الحج ما الذي عليه؟ خرجت زكاة كذا بكذا هل يجب علي كذا أو لا يجب علي كذا؟ فهو ولذلك كل شعب قلدوها تمائما خوف واش وحاسد، يعني جعلوها في عنقها من القلادة. والتقليد أصله من القلادة هو وضع الشيء في العنق. قال أن هذا المستفتي أن يكون من أهل التقليد، لأنه لو كان من أهل الاجتهاد لا يجوز له أن يستفتي. فالمجتهد يجب عليه أن يبذل هو الجهد ليصل إلى الحكم، أما لو كان من أهل التقليد فيجوز له أن يقلد المفتي في الفتيا الذي أفتاه بذلك، وهو من تحققت فيه الشروط التي ذكرنا قبل قليل. وكل مقلد يمكن أن يتوفر فيه جزء من أجزاء الاجتهاد، قلنا هو مقلد لكنه يستطيع أن يجتهد من يفتي من يستفتي. فيرى فلان مثلا تقدر للإفتاء وأذن له الحاكم بالإفتاء واشتهر عنه الصلاح، فهو يجتهد في اختياره ولا يذهب إلى شخص اشتهر عنه الزكاة والأقوال الشاذة. بعض الناس ممكن ينتصر على شخص مشهور أنه يخرج في الإعلام ويفتي بأشياء عجيبة، هذا لا يجوز له، بل يستفتي من هو من أهل الديانة والصلاح. لأن النبي يقول انظروا عمن تأخذون دينكم، العلم دين، فيؤخذ ممن يرتضى دينه وتثق أن الفتوى التي سيذكرها لك أنها مبنية على دليل صحيح واجتهاد ونظر صحيح. ثم قال شرحا لهذا قال وليس للعالم أن يقلد، لأن العالم يستطيع النظر في الأدلة وهو من بلغ رتبة الاجتهاد، والمقصود بالعالم هنا من بلغ رتبة الاجتهاد. وقيل يقلد، هل هذا موجود في النسخة التي عندكم؟ هذا ليس موجود في بعض النسخ، يعني أن المجتهد يجوز له أن يقلد. هذا استدل من رأى هذا القول بما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقلدون أئمة الصحابة مع إمكانية التقليد بالنسبة لهم. ثم قال باب الثامن عشر التقليد، وذكرناه قبل قليل وقلنا أنه من القلادة هو وضع الشيء في العنق، والمقصود بالتقليد في الشرع أخذ قول غير المعصوم من غير معرفة دليله، يعني أن تأخذ قولا شرعيا من شخص غير معصوم، يعني من غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أخذ القول من النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر تقليدا، لأننا متبعون مأمورون باتباعه، وأنه معروف أن الصنم لا يتكلم إلا عن وحي، وإن هو إلا وحي يوحى، وقال أوتيت القرآن ومثله معه. لكن لو أخذت قولا وحكما شرعيا من شخص غير معصوم دون أن تسأله عن الدليل وتعرف الدليل أو يكون لك القدرة على الاستنباط، فإن هذا يسمى تقليدا، وهذا هو المشهور في المذاهب، وهذا الذي عليه أغلب العوام. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، هذا الذي عرفه هو قبول قول القائل بلا حجة، وهذا القائل لا بد أن يكون غير النبي صلى الله عليه وسلم وممن كان أهلا لأن يقبل قوله بلا حجة، يعني بدون دليل. والحجة والدليل والبرهان تأتي بمعنى واحد، وهناك من يفرق بينهما. فعلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، يعني لو قلنا قبول قول القائل بلا حجة ينبني عليه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. طبعا هذا غير صحيح كما ذكرنا لكم، لأن التقليد لا يكون إلا بأخذ قول غير المعصوم، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو دين يؤخذ. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قال، العامي الشخص الذي يبيع في السوق بسيط تعليمه فيشك عليه أمر من أمر الصلاة أو يشك فيه، يسأل شيخ أو يسأل عالم، هذا يعتبر ينطبق عليه هذا القول الثاني أنه يسأل عن الحكم ويأخذه من غير المعصوم ولا يدري من أين قاله، وممكن لو ذكر له الدليل ممكن يشكل عليه لأنه ليس أهلا بالنظر في الدليل، قد يكون إنسان تعليمه بسيط، قد يكون حديث عهد بإسلام، فيقال هل هذا فيه حجة أو لا؟ فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، هذه مثلا فيها خلاف، قول النبي صلى الله عليه وسلم بني عن قياس يعني يقصد عن اجتهاد، وقد عرف في البرهان القياس بالاجتهاد لأن القياس نوع من الاجتهاد، أليس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما؟ هذا اجتهاد، هذا نوع من الاجتهاد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد بناء على هذا القول حسب رأي إمام الحرمي يقول إذن يسمى قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأمور الدنيوية فقط، أما الشرع فإنه لا يقر ولا يقر على خطأ صلى الله عليه وسلم، حتى الأمور التي اجتهد فيها كثير منها رجع عنها، فاجتهد في أسارى بدر وقال الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، واجتهد في النخل لما كانوا يؤبرون النخل يعني يلقحونه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا لا يحتاج لأنه سيرزقهم الله سبحانه وتعالى، أو فقالوا له إن لم نفعل هذا ما أثمر، قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، ويعني يجتهد في الأمور الدنيوية لكنه في الشرع لا يقر ولا يقر على خطأ صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قال لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقال ما كان للنبي أن يكون له أسرى، وفي قصة عبس وتولى أيضا عوذب صلى الله عليه وسلم على ذلك، واجتهد في معذرة المنافقين عفى الله عنك لما أذنت لهم، يعني اجتهد والشرع صحح له هذا الاجتهاد وغير الاجتهاد. ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن باب الاجتهاد، قال وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. من المهم جدا أن تتنبهوا لباب الاجتهاد لأنه فيه كثير من الإشكالات وأحب أن ننبه إليها، وإلا الكلام الذي ذكره واضح لكن فيه نقاط معينة ذكرت سننبه لها. الاجتهاد مادة جهد تدل على الجهد والطاقة، وهو ذكره في الأخير لأنه عمل المجتهد، وكثير مما ترونه في كتب الأصول ترى هذا عمل المجتهد ليس عمل أي إنسان، يعني ليس طالب علم ينظر في الأدلة، ولا يحق مثلا لعالم مبتدئ أن ينظر في الأدلة، هذا كله عمل المجتهد، وسمي الاجتهاد اجتهادا لأنه من مادة جهد، والجهد الطاقة تقول بذلت جهدي، والجهد المشقة، ومن العلماء من لا يفرق بينهما في اللغة يقول الجهد والجهد جذرهم واحد ويدلان على نفس المعنى، وهو بذل الطاقة والوسع، فلا تقول كما يقول الأصوليون لا تقول بذلت جهدي في حمل خردلة، تعرفون حبة الخردل، أو نقول كمثال أبسط من هذا لا تقول أنا اجتهدت في حمل المنديل، هذا غير مقبول، لكن تقول بذلت جهدي في حمل الصخر وبذلت جهدي في المذاكرة حتى لو كان سهل، فالجهد والجهد الطاقة، ومنه قلنا السلام في حديث الصحيحين إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، لأن قال البعض شرحت بالبطال وابن حجر قال بلغ جهده في العمل بها، يعني مادة جهد تدل على جهد والطاقة، هذا الجهد والطاقة يحدث باستنباط الأحكام، ولذلك قالوا في الاجتهاد هو بذل الفقيه وسعه يعني غاية طاقته في درك حكم شرعي أو في الوصول إلى حكم شرعي، وعرفه هو رحمه الله بقوله وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، هذا اجتهاد مطلقا أي كان سواء في الشرع أو في غير الشرع، فهو بذل الوسع يعني الطاقة الذي قرأ الكتاب مرة واحدة وقال لك بذلت جهدي في المذاكرة، هذا لا يعتبر بذل جهده، لكن من سهر طول الليل يقرأ الكتاب ويعود ويقرأ ويعود يقول هذا بذل غاية جهده، والذي حاول أن يحمل صخرة حاول 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 ثم حملها أو حملها قليلا ثم أنزلها ليس مثل الذي نظر إليها وقال لا أستطيع أحملها، هذا بذل جهده وهذا لم يبذل. كذلك في الأحكام الشرعية لا بد أن ينظر فيها ويحررها ويبحث عن النواسخ ويبحث عن الخصوص ويبحث عن دلالات الألفاظ ويمعن النظر ويكرر النظر حتى يصل إلى الحكم الشرعي، ولذلك لما يسأل العلماء اليوم عن حكم كثيرا من المسائل تعرض على هيئة كبار العلماء، تعرض على مجمع الفقه الإسلامي، لما تأتي نازل يقال هل يجوز أن يتبرع إنسان بقلبه إلى قلب آخر إلى شخص آخر ميت دماغيا، هل يجوز تبرع بالأعضاء، هل يجوز نقل الدم، هل يجوز نقل الرحم، هل يجوز استئجار الرحم، هل تجوز نغمات الجوال، هل يجوز بيع الأسهم، لأن الأسهم التي في الكتب ليست الأسهم الموجودة الآن، هناك خلاف رأس مال معلوم في رأس مال شركة معلومة، الذي موجود في السوق الآن شيء يختلف تماما، السندات التجارة مع الكفار، البنوك الربوية، أنا أعيش في بلد غير مسلم وأريد أتعامل مع بعض البنوك، أنا مضطر للتعامل بكذا. كثير من المسائل النوازل لا يفتي فيها أي شخص، وإنما تعرض على النجازع الفقهية حتى ينظرون إلى حصيلة فكر هؤلاء العلماء، فيبذلون جهدهم وغاية طاقتهم لدرك حكم شرعي بناء على علومات الشريعة، بناء على النصوص، بناء على المقاصد، بناء على كذا. ومن نظر منكم إلى قرارات مجمع الفقه الإسلامي انظر إلى أي قرار، ستكتشف أنه غالبا يكون في نازلة، وانظر إلى الحكم ستجد أنه غالبا بني على أدلة شرعية حاول عدد من العلماء وأحيانا خبراء، لأن المجمع ليس فقط فقهاء، فيه أطباء وفيه مهندسين وفيه مثلا توسعة المسألة، هذا سيستشار فيها متخصصين في أمور أخرى ليس فقط العلماء، حتى يرى المساحة والمسافة وعرض الجبل وهل سيشمله المكان أو لا يشمله أو سيخرج عنه، أو مسألة طويلة جدا. هذا يسمى اجتهاد في الوصول إلى حكم شرعي، ولذلك عقدوا له بابا في شروطه وفيما يكون، فقال: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. هذا اجتهاد في اللغة، إذا بذلت جهدك للوصول إلى أي غرض يقال اجتهدت. فالمجتهد إن كان كامل الآلة، قلنا الآلة يعني علوم الآلة التي يستطيع بها الوصول إلى الحكم، إن كان كامل الآلة فهو مؤثر ومؤسس تأسيسا كاملا. فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. هو يتكلم الآن عن الفروع، وسنذكر كلام المؤلف ثم نتكلم عن نقطة مهمة جدا تتعلق بالفروع والأصول. هو كأنه قسم ما يجتهد فيه إلى أصول وفروع، وهنا يتكلم عن الفروع. قال: إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. هذا واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر، يعني هو مأجور على كل الحالات على الاجتهاد، والأجر الزائد يكون على إصابة الحق. فإذا أخطأ فيأخذ أجر الاجتهاد فقط، وفيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى فقط. لكن هو خص هذا الحكم بالفروع. طيب ما هي الفروع؟ هل الفروع الأحكام الفقهية الفرعية كما يذكر البعض، أو الفروع ما كان دليله ليس قطعيا وهذا الذي عليه الجماهير، أم أنه ليس هناك أصلا تقسيم إلى أصول وفروع في الشريعة؟ يعني بعضهم عد الصلاة من الفروع، مع أن جبريل في حديث جبريل قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وتكلم عن الصلاة وهي عمود الدين، فكيف تكون الفروع؟ قد يكفر الإنسان بتركها. قال: وإن اجتهد في الفروع يعني استخرج أحكامها، والاجتهاد طبعا مع نص بحيث لم يوجد النص، فأصاب الحكم عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه له حكم في كل حادثة، فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد يعني على اجتهاده، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. ثم قال: ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. هذه مسألة التصويب والتخطئة، وتسمى المسألة المصوبة ومسألة المخطئة. في البداية قال: الذي أصاب له أجران، والذي أخطأ له أجر. هناك المصوبة في الفروع، يقول: الفروع كل واحد مصيب فيها، وهذه مسألة المصوبة والمخطئة، والعلماء لهم كلام كثير فيها. والصحيح هو الذي ينبني عليه الحديث السابق، عدم التقسيم إلى أصول وفروع، وأن المجتهد إذا أصاب فله أجر، وإذا أخطأ فله أجران. وتسمى مسألة التصويب والتخطئة، وهي أن الاجتهاد امتحان من الله تعالى للمجتهد في الوصول إلى معرفة الحكم، وهذا الحكم لله موجود في كل مسألة بعينها، ولكن ذلك الحكم خفي لم يطلع عليه كل أحد، فمن أصابه فله أجر، ومن أخطأه فله أجران. وهؤلاء يرون أن من أصابه ومن أخطأه في المسائل الفرعية فله أجران. وعلى هذا فمن الناس من يرى أن من كل مجتهد مصيب، ومنهم من يرى أن كل مجتهد نصيب فقط، وأن منهم من يصيب ومنهم من يخطئ، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم جمع بين القولين بأنه ما من مجتهد إلا وهو مصيب، يعني بعضهم قال: معنى كل مجتهد مصيب يعني مصيب في اجتهاده ولذلك أجر عليه، وليس المعنى كل مجتهد مصيب يعني أصاب المصيب يعني أصاب الحكم فعلا، يعني في امتثاله لأمر الشارع بالاجتهاد. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة والمجوس والكفار والملحدين. طبعا هو الآن يقول في الفروع كل مجتهد مصيب، وذكر الخلاف، بعضهم قال مصيب، قال: أما الأصول فلا يجوز أن نقول فيها هذا. طبعا هذا الكلام أيضا مردود عليه، لأن أولا هذه الفرق لم تجتهد أصلا حتى يقال إنها اجتهدت وأصابت. طبعا هو تكلم قال أهل الضلالة من النصارى لأنهم يقولون بالتفريق يعني أن الآلهة ثلاثة ثم يختلفون في كيفية هذا التفريق، والمجوس هم معروفين طبعا عباد النار وهم المانوية الذين قال فيهم المتنبي وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب، وهم يرون أن هناك الله خالق الظلمة وخلق النور، ويعني اجتهدوا في إثبات الألوهية بطريقة فاسدة وكفار طبعا. والملحدين طبعا أيضا الخارجين المالقين عن الدين، وهذه مثلا حصل فيها خلاف بين المعتزلة وغيرهم، والإمام الحرمين رحمه الله ذكرها لأنه تأثر بمذهب المعتزلة. والصحيح عدم التقسيم إلى أصول وفروع، والنظر ما ذكره أن قولنا كل مجتهد في الأصول مصيب يؤدي إلى تصحيح مذهب هؤلاء غير صحيح، سواء كان ذلك في العقائد أو غيرها، لأنهم لم يعذروا أصلا. وهذا القول دونه قول ذهب إمام الحرمين إليه، وهو أن الأمور العقدية لا اجتهاد فيها مطلقا، وأن المخطئ فيها غير معذور. وذكروا عدد من الأئمة الذين كانوا يقولون اسألني في علمي إذا أخطأت فيه قلت أخطأت ولن تقل كفرت. وهذا مروع الإمام الشافعي رحمه الله، يعني قال إذا هو الإمام الشافعي قال أن الذي يسأل عنه العلم الذي إذا أخطأ فيه الإنسان يقال له أخطأت، وليس الذي يقال فيه كفرت. هذا يدل على أن الأصول لا يختلف فيها. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن من كان من أهل الإيمان والصلاح والالتزام فاجتهد فهو معذور مطلقا، سواء كان ذلك في العقائد أو في غيرها. وهذا القول وسط بين القولين. قال ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. لو كان الاثنان مصيبان لما قال اجتهد فأصاب واجتهد فأخطأ. وفي قصة سليمان قال الله سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان، مع أنه اجتهد في الحكم كل منهم اجتهد، مع أن الله سبحانه وتعالى أثنى على فهم سليمان وقال فهمناها سليمان. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوره، هكذا قال إمام الحرمين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من اجتهد فأصاب فله أجران، وقال من اجتهد فأخطأ. إذن هذا يدل على أن هناك مجتهد مصيب وهناك مجتهد مخطئ، ولا يقال كل مجتهد مصيب. ولا يلزم القول الذي ذكره أن قول كل مجتهد مصيب في ما ذكره عن في الوصول، قال أنه لا يلزم كل مجتهد في الوصول الكلامية، لا يلزم منه تصحيح مذهب أهل الضلال الذين ذكرهم وهم النصارى والمجوس. أما في الفروع فإنه ممكن، لكن المسألة محل خلاف. إذن الوصول ليس فيها خلاف، المصيب فيها واحد وليس كل مجتهد فيها مصيب. أما الفروع ففيها خلاف، فمنهم من يرى أن كل مجتهد فيها مصيب، ومنهم من يرى أن المصيب فيها واحد، وهذا هو الصحيح. ومن قال كل مجتهد مصيب إنما قصد مصيب في التزامه بما أمر به الشارع، وهو العمل بالاجتهاد والبحث عن الحكم الشرعي. ثم دائما يقولون فأصاب وقال أخطأ، يعني دل ذلك على أنه محتمل للأمرين. قال ومن سنة أهل السنة أنهم يقولوا في من تبث عليهم الله أعلم. والإنسان إذا تكلم في أمور ظنية فمن الأفضل أن يختم كلامه بذلك. وذلك قال بعض العلماء من قال لا أدري فقد أفتى، وظنهم يقول فقد أفتى بجهله، لأن التوقف أفضل من الفتوى والاجتهاد في شيء قد يكون يؤدي إلى خلل أو يفتي بغير ما أنزل الله. وقد سئل أبو بكر رضي الله عنه عن المسائل فقال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. وبهذا أنهى ما ذكر في خطبته رحمه الله، أن ما ذكر ليس كل أبواب أصول الفقه، ولكنه رؤوس أقلام تفيد المبتدئ وتفيد وتذكر المتخصص. وكثير من المسائل التي ذكرها رحمه الله خالفها في كتابه البرهان، وهذا البرهان قال فيه السبكي لغز الأمة. ويجب أن تتنبهوا أن إمام الحرمين رحمه الله كان نوعا ما تأثر في كثير من المسائل بالمعتزلة، وحكى كثير من المسائل أنه اعتمد على كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري من الكتب التي اعتمدها في البرهان، فكثيرا ما يحكي خلاف الوصوليين في بعض المسائل. وأفضل الشروح التي حررت بعض النقاط التي فيها إشكالات هو شرح الشيخ الفوزان وشرح الشيخ ابن عثيمين على النظم وليس على النثر. فكان أبو بكر رحمه الله رضي الله عنه يقول كان من صواب فمن الله ورحمته، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، أن ينسب الخطأ إليه في اجتهاده. هذا والله أعلم.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.